يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. السؤال اللي بيجي، إزاي ربنا بيقول في الآية الأولى يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ يعني معنى كده إن سيدنا إبراهيم بيقول لأبوه اللي بتعبده ده لا بيسمع ولا بيبصر، حلو كده؟ وبعدين يجي ربنا سبحانه وتعالى في الآية اللي بعد كده يقول لك إيه، يا أبت لا تعبد الشيطان، طب ما الشيطان بيسمع وبيبصر، إزاي بقى؟ أنا أقول لك يا سيدي. الآية الأولى يا أبت لا تعبد الشيطان، العبادة هنا المنهي عنها اللي إبراهيم بينهى أبوه عنها، حقيقة العبادة اللي هي السجود للأوثان والتضرع ليها والدعاء ليها والكلام ده كله، هذا كله عبادة على حقيقتها. العبادة الثانية اللي في آية يا أبت لا تعبد الشيطان هي عبادة الطاعة، يعني سيدنا إبراهيم عبر بهذا اللفظ ليه؟ لأن الشيطان لما أوحى إلى هؤلاء العبدة عبدة الأوثان أن يعبدوا الأوثان من دون الله وأن يقدموها على الله، فكأن إنهم عبدوا الشيطان. ليه؟ هم أطاعوا الشيطان في أهوائهم، فلما أطاعوا الشيطان في أهوائهم وفيما أوحى الشيطان به إليهم كأنهم عبدوا الشيطان، ودي اسمها عبادة الطاعة. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فسيدنا عدي بن حاتم لما راح للنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله ما كانوش بيعبدوا الأحبار ولا الرهبان، فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم مش كانوا بيأمروهم ويطيعوهم فيحلوا الحلال حرام ويحرموا الحلال؟ قال له قال له فتلك عبادتهم إياهم. إذن لما أنت بتطيع الشيطان أو تطيع الهوى فيصرفك عن عبادة الله، فصارت طاعتك للهوى دي أيضا نوع من العبادة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، في سورة الجاثية. وفي سورة الفرقان أرأيت من اتخذ إلهه هواه. إذا الإنسان إزاي بيتخذ إلهه هواه؟ بيجيب إيه الهوى، شوية هوى قدامه كده ويقعد يعبدهم، يعبي هوا في كيس يعني؟ لا، بيشوف شيطانه وأفكاره بتقول له وبيعملها، حتى لو كان الكلام ده ضد إرادة الله سبحانه وتعالى بيترك ما أمره الله به وبيمشي ورا دماغه حتى لو كانت دماغه دي على الباطل. ليه؟ لأنه مش شايف قدامه أن كلام ربنا ده ينفع أن هو يلتزمه، هو شايف أن دماغه ماشية وبتفكر أحسن من ربنا، هو كده عبد حقير ذليل في الكون، حتة حشرة موجودة يعني، شايف أنه بيفهم في الكون أحسن من خالق الكون سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الآية على لسان سيدنا إبراهيم يا أبتي، يبقى إبراهيم كان بيخاطب أبوه، يبقى آزر أبو سيدنا إبراهيم، وده مذهب جماهير المفسرين. والإمام الرازي رحمه الله تعالى بيّن في هذه الآية أن آزر ده كان أبو إبراهيم، ما كانش عمه، ومن قبله زمان، من قبله 300 سنة. سيدنا الإمام الطبري رحمه الله تعالى بيّن أيضا أن آزر ده كان أبو إبراهيم، ما كانش عمه، لما جه فسر الآية وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وضح الإمام الطبري الكلام ده كله ورد على من يقولون بأن آزر كان عمه، قال لا، ده الأصل في اللغة العربية في حمد الكلام على حقيقته، وليس عندنا ما يحيل يعني ما يمنع أن يكون الأب هنا وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، أن تكون الأب على حقيقتها. لما أقول لك أبوك جه مش معناها أن عمك جه، يبقى ظاهر الكلام أن أبوك هو اللي جه، لكن إن دلت أو قامت قرينة على أن الأب مش مراد به الأب الوالد هنا، مراد به العم أو الجد، دي قضية تانية. زي ما ربنا قال إيه، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، دول فيهم أعمام وفيهم أب وفيهم جد، يبقى معنى كده إيه، أننا في قامت قرينة أهو. يبقى إحنا عارفين أنه في اللغة العربية يطلق الأب على العم والجد، لكن الأصل في الأب حقيقة أن يطلق على الوالد الأب البيولوجي ده، ولا ينقذ الكلام من حقيقته إلى مجازه إلا بقرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، وهي غير موجودة، وده اللي وضحه الإمام الرازي وابن كثير والطبري وغيرهم. وهذا يأخذنا إلى قضية أخرى، إلى أن الذي عليه الأكثرون وعليه جمهور أهل السنة أن آباء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كفارا، لأنه أوعدهم وأوعد آباءهم بالعذاب، زي ما سيدنا الإمام الرازي أي قدام حضراتكم كده بالضبط. ونفس الكلام قاله من قبله الإمام الطبري رحمه الله تعالى عند تفسير قول الله تعالى إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. فالإمام الطبري رحمه الله تعالى يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده شك في أن أبويه كان منهم، يعني كان من أصحاب الجحيم، ده مش أنا اللي بقول، ده الطبري اللي بيقول. وتعالى بعد كده بقى هتلاقي الإمام البيهقي بيقول نفس الكلام، والإمام الحافظ ابن كثير، والإمام النووي، والإمام الرازي، وأبو بكر بن العربي القاضي المالكي المعروف، وابن هبير الوزير في الإفصاح الحنبلي، وإما كثيرون يقولون هذا. ويعني أنا فاكر أني كنت عملت فيديو في الموضوع قبل كده وضحت القضية دي في علميا. فلو أنت دلوقتي هتيجي بقى تقول لي زي ما بعض الدراويش السذج بيعمل، يجي يقول لك ايه؟ لا، ده القول ده فيه اهانه لوالد النبي عليه الصلاه. يعني انت قصدك ان كل الائمه بتوعنا دول كانوا قلالة ادب وما عندهمش ادب ولا احترام مع سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام؟ ده مصيبه، ده دول عمود الدين. ده بالاضافه بقى لمين؟ ده لسه ما قلتش المحدثين الذين ذكروا هذا الحديث وبوابوا عليه، زي الامام مسلم ذكره. طبعا مسلم مش عامل ابواب، بس ذكر الحديث ان ابي وباك في النار، وزي الامام ابن ماجه عمل عليه تبويب، وزي الامام النسائي بوب الحديث، وزي كل الائمه اللي عملوا الكلام ده. يبقى كل دول ما عندهمش ادب؟ لا، يبقى انت اللي عندك خلل في فهم الادب، او شيخك الجاهل بن قوسين اللي فهمك ان المذهب ده فيه سوء ادب، شيخك هو اللي ما عندوش ادب ولا عنده فهم، لان شيخك ما احترمش الخلاف، ولا احترم ان ده قول الجمهور، ولا احترم ان اللي قال كده ائمه الاسلام اللي شيخك المفترض تعلم الادب منهم. فشيخك جاهل، فلا تتبعه في جهالاته، خذ من كل شيخ خيره واترك منه شره. هتقولي بس في ائمه قالوا بنجاه الوالدين. صحيح، الامام السيوطي وغيره من المتاخرين قالوا بالكلام ده. عايز تاخد برايهم خد. شوف انا بقول لك اهو بكل بساطه اريحيه، لا هتقاتل معاك ولا هشتمك ولا هقل ادبي عليك ولا هقول لك انت رجل معاند ومكابر وكذا. اقول لك خلاص، ده فهمك، ده ما اداك اليه اجتهادك. الله يقينك، اعمل ايه؟ هنحترم بعض، وممكن ارد عليك علميا وتناقش معاك، لكن اقل ادبي عليك او اتهمك في دينك لا. فانت برضو لا تتهم من ياخذ بقول الجمهور في دينه ولا في ادبه، وبلاش تبقى عندك عصبيه وتشد الموضوع، لان معنى كده ان انت ايه، ما بتحترمش المذاهب ولا بتحترم الخلاف. يبقى انت كده بقيت زي زمان ما كنا بنقول ايه، بقيت كده عامل نفسك فيها صوفي او اشعري، بس بعقليه وهابيه. عارف كلمة وهابية دي؟ بيدخنوا صوتهم بيها كده شوية، فأنت بقيت بتفكر بنفس المنطق ده بالظبط. فما تبقاش كده، عشان ما تبقاش غشيم في العلم. العلم يتاخد إيه؟ بتأنن وبقراءة، مش بغشم وببلطجة. ده اللي حبيت أوضحه ليكم، وأشوفكم على خير إن شاء الله تعالى.